وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكان كل ضلالة في النار. كان الإمام علي رضي الله عنه ينادي في آخر ليلة من رمضان: ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. وكان ابن مسعود يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه، ومن هذا المحروم منا فنعزيه. ما أحسنها، ما كانت نعم الله تعالى في رمضان. أليس شهود ذلك الزمان كان ذلك الرجاء المتجددا على مر أزمان ذلك العام الذي قبله؟ فكان الشهود وكانت عطايا الله تعالى فائقة من غير حدود. وكان من العبد من حوابس عوائده ومن عوائق ذنوبه وخطاياه ما كل أحد بذلك خبير من نفسه. ثم لم يلبث ذلك الزمان طويلا فرحل، وقد صرنا الآن بعد مدة الرحيل نتلفت عليه، ثم نتلفت فيما خلف فينا، ثم نتلفت على حالنا بعده. وذلك التلفت يقتضي أن نستحضر تلك المقالة، مقالة السابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. وتلك المقالة تتضمن معانيا: أولها كون هذين الوصفين ليس معلومين وإنما يوكلان إلى ما سطر عند الله تعالى وإلى ما كان قبول الله تعالى وحسابه، إلى حساب الله تعالى. فليس المقبول يعرف أنه مقبول هكذا، لكن المحروم إنه لا يعرف نفسه. لكن ذلك كأنه مخبأ مغيب، فاحتاج إلى هذا الضرب من إثارة النفس إلى تحصيله، ومن حفظ النفس على تعرف علاماته. إذا لم يكن ثم اطلاع على ما سطر في صحائف الملأ الأعلى بسرد المقبولين أو بعدد المحرومين، فإن ثم علامات حق كل أحد أن يتشوف إليها ليقيس بها مقدار العمل وموقع ذلك العمل من الله تعالى. من هذا المقبول منا فنهنيه. والمعنى الثاني أن ذلك المقبول يستحق تهنئة يكون فيها تذكيره بنعم ربه وتثبيته على الدوام على ما أعين عليه وتحذيره مما يكون سببا لفوات ذلك الفضل الذي صار إليه. ويعني كذلك أن ذلك المحروم يحتاج إلى تعزية. من شأن تلك التعزية أن يكون فيها تحذيره من السبب الذي أوقعه فيما هو فيه، ويكون في تلك التعزية تشجيعه وحمله على السعي إلى تغيير الواقع الذي هو فيه، ويكون في تلك التعزية إيقافه بباب الرجاء ومنعه من أن يصير إلى القنوط أو اليأس من رحمة ربه. فليت شعري من هذا المقبول فنهنيه. وإذا كان علم اليقين بقبوله لا سبيل إليه، فإن تشوف علامات القبول مؤنسة، إن التشوف لتحقيق علامات القبول على أعمال مخصوصة مؤنس حتى يظن أن ذلك مقبول. فيا ترى ما هي علامات القبول؟ ليس باليقين من علامات القبول الرجوع ذلك الزمان الذي نحن فيه، ليس باليقين من علامات القبول أن يرجع المرء إلى حاله قبل أن ينزل به ذلك الضيف، وليس باليقين من علامات القبول سرعة الرجوع إلى قيود العادات وإلى أحباس الشهوات. فمن سارع به سعيه فإذا هو فيما كان مقيدا به من قبل، إذا هو موثق، وإذا هو فيما كان حابسا له من قبل، إذا هو به مشغوف مولع، ليس هذا من القبول على الإطلاق. وليس من علامات القبول سآمة النفس من الوظائف التي كانت في رمضان، أو انطفاء حرارة الشوق إليها. ليس من علامات القبول انطفاء حرارة الشوق إلى الصوم، أو ذهاب رغبة النفس وتحرقها للقيام، أو سرعة الفتور فيما كان بين المرء وبين ورد تلاوته وحزب تذكره في كتاب ربه. ليس من علامات القبول اقتحام ما في خارج المسجد من المخالفات والجنايات على ذلك الكيان الذي بقي أزمانا في ظاهر الطاعات. فحق ذلك المقبول إذا جاءت تلك المخالفات والجفاوات والجنايات أن تجد سدا منيعا وحصنا حصينا، فلا تجد سبيلا إلى ذلك الذي ظن أنه قبل عمله. فعلى العينين حراسة ثابتة، وعلى الفم أقفال لا تفتح، وفي الآذان موانع لا ترى ولا تظهر، كلها تنادي بالحراسة على ما اجتمع في ذلك القلب من العمل الصالح، كلها تدافع ما عساه أن ينقص ذلك العمل الصالح أو يشوب أو يقلل عوائده وفوائده. فليت شعري أين ذا المقبول فنهنيه، حارت النفس كيف تبلغ وصفا، ضاق بها السبل كيف تصل إلى حاله. أين تلك الحراسة على تلك الجوارح؟ ما بالك يا نفس، ما الذي أصابك في أمسك؟ فأمسك يا نفس هل يشبه سابقة؟ أو بين أمسك والسابق له مسافة طويلة وبون شاسع؟ ويحك من الذي أنت فيه، ليت شعري من هذا المقبول وقد فقدناه، لكن الله تعالى لا يخلي الأرض من قائم له بحججه، بل بين أهل الدين من هو موصوف بذلك، لكن تحقيق ذلك الوصف على بناء إنسان محتاج إلى تثبيت وتفكر عميق طويل. فإذا تحصل ما به يعرف القبول، وطريقته النفي فهو ليس كذا وهو ليس كذا، فما هو؟ إنها عبارة مختصرة، إنه المقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهر حاله وباطنه، المشغول بالآخرة ليله ونهاره، له إيمان ملزوم بالليل والنهار، وقلب بالله تعالى موصول لا ينقطع ولا يمتنع، ولسان بذكر الله تعالى لا يجف ولا يفطر. وحق ذلك المقبول تهنئة بعظيم تلك المنة التي أوتيها، فدون تلك المنة تتضاءل شهوات أهل الشهوات ورياسات أصحاب الملوك والإمارات، فتلك المنة أعظم من شهوات أهل الدنيا في المال والعيال والجاه، وتلك المنة أعظم من عطايا الملك والمال والسلطان. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، وتهنئته تعني استخراج رغبات الشكر وتجمعها من أرجاء نفسه حتى تصير الهدف الموحد لذلك المقبول، فهو مشغول بحق تلك النعمة كيف يشكرها. وشكرانه لتلك النعمة أمر يحتاج إلى تفكر وبحث، فعن أبي عمران الشيباني قال: قال موسى يوم الطور: يا ربي إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال: الآن شكرتني. وهو كلام العبد العليم بحاله وبجميل عطاء ربه، فهو ينظر إلى نفسه فإذا صلى أبصر بقلبه عظيم نعمة الله عز وجل في ذلك، وتفقد من نفسه الحوامل والقوى التي تبلغه ذلك، فليس تلك الصلاة بقوته، وليس هو الحامل لنفسه على فعلها، بل تلك الصلاة محض فضل الله وخالص عطائه: إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك. لهذا المال الذي به الصدقة رزق الله تعالى وفضله، ولو شاء الله ما كان ذلك المال، ولو كان ذلك المال وبقي في النفس شحها وبخلها ما كانت تلك الصدقة، فكان المال من الله، وكانت الصدقة الرغبة فيها والفعل لها، كان ذلك كذلك من الله. وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك. وهذا السعي للبيان عن الله تعالى وتبليغ رسالاته ليس كذلك فعل النفس، لا مهارتها ولا كسبها ولا تفتيح القلوب لقبولها، بل ذلك من النفس بالله تعالى، ومن إنزال ذلك محل السماع والقبول لدى الآخرين بالله تعالى لا بهم ولا بغيرهم، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك فكيف أشكرك؟ وهذا يعني أن الشكر على الصلاة حقه أن يكون صلاة أخرى من جنسها، فإذا كانت الصلاة الأولى نعمة تستوجب الشكر، كانت الصلاة الثانية التي هي شكرها نعمة ثانية تستوجب الشكر، فلو رام أن يشكر النعمة الثانية بصلاة ثالثة كانت تلك أيضا نعمة تستوجب الشكر، وهكذا فلا يبلغ الشكر أبدا. وكذلك صدقته، لو تصدق فشكر نعمة الصدقة أن يتصدق بصدقة أخرى تكون تمامها وسندها ودفع آفاتها وعيوبها، فيكون ذلك التصدق الثاني نعمة ثانية تستوجب شكرا بصدقة ثالثة، آيل إلى أن يكون نعمة ثالثة، وهكذا فكيف يبلغ الشكر؟ حير ذلك الكليم فكلم ربه عز وجل في ذلك، فكيف أشكرك؟ فإذا جواب الكريم سبحانه وتعالى: الآن شكرتني. وكون ذلك الزمان الذي نطق فيه كليم الله تعالى بذلك الإقرار، نطق فيه بإقراره بعجزه عن شكر الله، كون ذلك زمان الشكر يعني أن حقيقة الشكر باللسان الإعلان بالعجز عنه، فليعلن اللسان في الحال وعلى الدوام بالعجز عن شكر الله عز وجل على نعمه. واطلع الله تعالى من الكليم على حاله، فإذا حال كليم الله تعالى شغل القلب بربه وزينة الجوارح بطاعته وخدمته، فتمحض الشكر في هذه المعاني: الإعلان باللسان عن العجز عن الشكر على الدوام والتمام، فلا يبلغ شكرا لا الآن ولا بعد ذلك. وشغل القلب بالله تعالى وشغفه بطاعته وذكره وزينة تلك الجوارح بخدمته وطاعته، فمن كان كذلك أدى حق الله عز وجل عليه، وإن كان دون المطلوب بكثير كثير. الآن شكرتني في الزمان الذي نطق فيه اللسان بعجزك، وأتبع ذلك بالثناء على ربك: الآن شكرتني في الحال الذي تعلق فيه قلبك بربك وشغف بمحبته وطاعته، منضما إلى ذلك شغل تلك الجوارح بالطاعات وانكفافها عن الخطايا والسيئات. فيا أيها المقبول، ذا سبيل شكرك. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه حتى يطالع منة الله عز وجل عليه ويشهد أن الذي كان فيه محض فضل الله عز وجل إليه وأنه لما صام فبالله كان صيامه ولما قام كان عطاء الله عز وجل أفضل من قيامه ولما تلا القرآن كانت تزكية الله تعالى لقلبه أفضل وأحسن من تلاوته وذكره وأنه لما تصدق كان جود الله عز وجل عليه بتوفيقه لتلك الصدقة أحسن من إرادته لها وأفضل من طريقة أدائه لها. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه لينتبه لعيب عمله وليراجع ما كان من محال خلله ومواضع نقصه وأسباب فتوره التي سامح الله تعالى فيها والتي غمرها الله بإحسانه وفضله. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه حتى يفتح ذلك الديوان من دواوين عمله ليطالع مواضع الخلل والنقص فيه وأن ذلك العمل مهما كان أقل بكثير كثير مما من شأنه أن يغسل أدران الذنوب فضلا عن أن يكون فيه موفاء بحق أدنى نعمة من نعم الله تعالى فضلا عن أن يكون فيه ولا شيء مما يناسب جلال الله تعالى وعظمته. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه حتى يتفكر في عوائد ذلك العمل في أحوال قلبه وحتى يكون ذلك القبول سببا لإصلاح دخيلة نفسه واستنارة أرجاء باطنه وهداية واستحواذ الهداية على رغبات نفسه وإراداتها. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه قد ذاق ذلك المقبول حلاوة الطاعات فما أحسن ما ذاق. قد أعطي ذلك المقبول أفضل الهبات فما أفضل ما أعطي، فحق ما كان سببا لذلك أن يكون وظيفة دهره ونظام شغله فلا ينقطع عن ذلك مدة حياته، فقد كان عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديما، وأخبر أن أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه حتى يقف في مقام من سبقه، فإنهم كانوا يجتهدون في العمل الصالح فإذا وقع منهم وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. كانوا يجتهدون في العمل الصالح فيستفرغون لذلك وسعهم ويبذلون في ذلك أوقاتهم ولا يدخرون في ذلك شيئا من قوتهم أو من مقدوراتهم. فإذا فعلوا ذلك لم ينقض بذهاب زمان العمل همهم، بل تملكهم الهم ترى يقبل منهم ذلك العمل أو يرد عليهم. فكان همهم بقبول العمل أعظم من همهم بتحصيل ذلك العمل، كما قال الإمام علي: كونوا بقبول العمل أكثر منكم أكثر اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمع الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والاهتمام بقبول العمل يعني حراسة عليه بعدما انقضى زمانه وبعدما طويت صحائفه وسطرت حسناته أو ما فيه من الخلل والسيئات. وتلك الحراسة تقتضي أولا عدم شهود النفس فيه، فإذا رأى منة الله تعالى وإذا اقترب النظر من النفس طالع عيبها نجا بذلك من عجبه بعمله. فحراسة العمل بعد انقضائه الحذر من العجب به. فليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ليحذر بعدما وقع منه العمل أن يعجب به. وسبيل منع ذلك أن يحتجب عن رؤية العمل، فإذا لاح له شيء منه تفقده، فإذا وراءه منة الله لا سعيه، وإذا فيه منه آفته وخلاله. فأول ما يلزم ذلك المقبول أن يحتجب عن رؤية عمله فلا يرى ذلك العمل، وإذا لاح منه شيء أبصر من وراء ذلك الذي لاح له وظهر، أبصر من وراء ذلك فضل الله عليه وتقصيره في شكر ذلك الفضل وعدم استحقاقه لذلك الخير. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، حتى يحذر من الإدلال بعمله ومن المن به، وهو إذا احتجب دون رؤية العمل نجا من العجب ونجا كذلك مما بعده. فهو لا يمن ومنه ذكره عمله بلسانه، لا يمن حتى يرى ذلك العمل، فإذا احتجب دونه لم يجد اللسان شيئا يذكره، فذهب عنه خطر منه بعمله الذي هو ذكره له بلسانه، وإنما يذكر فضل الله عز وجل به وعدم استحقاقه لذلك الفضل، فيذوب حياء من ربه وخجلا من بره مع مرذول عاداته ومتكرر ذنوبه وإساءاته. ومن تلك الحراسة كذلك ترك الإدلال بالعمل وإدلاله به شهوده بقلبه أن يرى ذلك العمل فيرى لله عز وجل به حقا، ويرى لنفسه على غيره فضلا. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ليحذر مع تلك التهنئة من أن يدل على عمله بربه فيرى لنفسه بذلك العمل عند الله شيئا، فلو بقي دهره قائما أو عمره راكعا أو ساجدا أو انضم إلى أجله آجال الناس جميعا ما وفى شيئا من حق الله عز وجل عليه، وما قضى بعضا من دين الله تعالى في رقبته، فكيف يرى بذلك الذي كان حقا على الله تعالى يتقاضى، أو فضلا على غيره من أهل الإيمان يترفع به أو يفخر أو يعلو، وقد أبصر من عيوبه ما أوقفه على حقيقة نفسه، فرأى نفسه أقل عبيد الله الموحدين وأرذلهم عملا وأسوأهم فعلا. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، حتى يحرس ذلك العمل ما كان منه من عطايا السر أن ينقلها إلى ديوان العلانية. فربما حرس العبد عمله من الرياء في ابتدائه، فلم يحذر فوقع في رياء بعد انقضائه، فإذا نقل ما كان من ذلك العمل في السر وأفشاه فبلغ أسماع الناس ليبلغ بذلك رضاهم عنه أو علوه في نفوسهم أو رفعته في أعينهم، فيقع في رياء بعد انقضاء ذلك العمل. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ليحكم الحراسة على عمله وليكون عمله ديمة فلا يتحقق من تمام قبوله حتى يرى نفسه في عمل صالح مثله تبعه. فلا يرى العبد ذلك الصوم السابق مقبولا حتى يرى نفسه الآن وبعد الآن صائما يرجو أن يكون ما سبق من صيامه أن يكون قد وقع من الله تعالى موقع القبول حتى أعطاه بدل حرمانه. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه حتى يكون قوله وفعله ومظهره وحاله دالا على هذه النعمة التي اختص بها وذلك الفضل الذي حازه دون غيره، فيكون مبينا عن الله تعالى قائما بحراسة دينه في نفسه وفي غيره، وتكون تلك وظيفته دهرا. ليت شعري من هذا المحروم فنعزيه ما أعظم مصيبتك، ما الذي حل عليك؟ أليس قد نبئت بخيرات ذلك الزمان قبل حلوله؟ أليس قد خوفت من تلك العاقبة قبل مجيئها؟ ألست قد حذرت مما أنت فيه أن يرجع عليك؟ فأين أنت الآن؟ ألست في ذات المكان الذي كنت فيه قبل مجيء ذلك الزمان؟ فويحك، ضاع منك الزمان، ضاع زمان لا تدري إذا جاء أن يجدك أو يجدك قد رحلت عن هذا العالم. ويحك، كم حذرت من سوء استقبال ذلك الزمان فباتك سوء ذلك الاستقبال، فما تحصرت على ذلك ولا تألمت له، وحذرت من سوء صحابتك لذلك الزمان وقد تكرر منك ذلك، ففات ذلك التحذير وحصل ذلك المحظور، فكان من سوء صحابتك ما فيه حرمانك من عطايا ربك، فات نهار ذلك الزمان الصفراء. أين عوائد أزمان الصيام؟ أين تجدها؟ ثم فات ليالي ذلك الزمان كذلك، أين عوائد ذلك الزمان؟ فاتت، وحذرت من سوء توديع ذلك الزمان، لكن لما فاتك تحسرك على الفقدين الأولين، فاتك حذرك من سوء توديع، فإذا توديع يشبه سابقيه يشبه استقباله وصحابته، ولا يكاد يفترق عما كان من توديعه من قبل، فإذا أنت في الحال الذي فيه ألست أدركت ذلك بوقع ما كان في خارج مكان الإيمان من المخالفات والشهوات؟ هل جرحت تلك الشهوات شعورك وإحساسك؟ هل تألمت منها لما وقع عليك عليها بصرك؟ ليت شعري من هذا المحروم فنعزي. أما تحيرنا عليه فلا لسنا متحيرين فيه، وأما أوصافه فمعلومة كذلك. هذا المحروم هو المتكلم، وكثير من السامعين ليت شعري قد عرفناك قد عرفناك، ألست الذي رجع إلى مرذول عوائده؟ من فك منها ما قلع نفسه منها؟ ويحك، أليس حقك أن تكره تلك العوائد الصادات؟ ليت شعري، بل قد شعرنا به وعرفناه، ذلك المحروم الذي خرج من الصيام والاعتكاف إلى الشهوات. ليت شعري، متى يشعر بعظيم مصابه؟ كيف يحس بفاجعة ما ألم به؟ قد كان السلف متحيرين عليه لا يعرفونه، وصرنا متحيرين فيه، كيف يداوون؟ كيف يشعر بألم مصابه، بوجع حرمانه، بالأسى على فقدانه؟ أليس قد رجع إلى ما كان إليه فيما كان من الصلوات المكتوبات اختبار، فيه صلوات معلومات؟ كيف كانت يا محروم هذه الصلوات؟ أليست مطابقة لما كان قبل زمان رمضان له؟ المشدد على خطورتها أن ينتج بعد رمضان جمعات مخالفات، فأين ذلك يا محروم من عزمك؟ أين ذلك يا محروم من فعلك؟ أين ذلك يا محروم من أسفك وندمك؟ ليت شعري، كيف تنفذ هذه الرسالة من آذان المحرومين إلى قلوبهم كيف يبلغون الأسى على ما صارت به إليه ذنوبهم وهذا المحروم أول تعزيته هل يخفف عنه ألمه أو حق ذلك الألم أن يشدد عليه حتى يدافع رونات نفسه حتى يقلق راحات بدنه حتى يفوت تنعمه بشهواته المانعات حق ذلك الألم أن يجدد عليه أليس يحذر أن تغالبه منيته وأن تهاجمه قواطع دهره فهل تنتظرون إلا مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال وشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ويحك أيها المحروم متى تفيق من تلك الغفلة متى تحس بكمال الحسرة كيف فات أيام الصيام أين ذهبت عوائد القيام كيف فاتت حلاوات المناجاة فات ذلك بسابق ذنبك ذهب ذلك بسيئ عملك أدركك ذلك من سوء الحال الذي أنت فيه فيا أيها المحروم اسمع الذي أصابك بكسبك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ظلمت نفسي ربي إني ظلمت نفسي ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيكم إياها أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ليت شعري بل شعرت فليت شعري كيف أفيد من ذلك الشعور نفسي كيف يبلغ ذلك الشعور غيري من هذا المحروم فنعزيه، ويا هذا المحروم لا تيأس، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فلو فاتك وقد فاتك فلا محيد ربك، فلا محيد بك عن باب ربك، لا ملجأ لك سواه، لا سبيل إلا الوقوف ببابه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا قنوط بك يا محروم، وإن عظم جرمك ولا يأسى منك، وإن عظمت إساءتك، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويا هذا المحروم، آن أوان توبتك، وحل زمان أوبتك. أتلفك فالآن من الآن ابدأ سيرك إلى ربك، فبلوغك رمضان الذي ترجو الذي تؤمل أن تدركه، يعني لزوم تشميرك من الآن، وسعيك من اللحظة التي أنت فيها. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وما بقيت في ذلك البدن الفاني وديعة الله، بقيت التوبة غير ميؤوس منها. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يقرر، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ليت شعري كيف تبلغ حرقة ذلك الحرمان إلى قلب ذلك المحروم، ليت شعري كيف يفيد ذلك المحروم مما أصابه من عظيم مصيبته، فيكون ذلك حارسا له من تلك الشهوات التي أفسدت سعيه، وتلك الغفلات التي قطعته عن ربه، وتلك المخالفات والسيئات التي أفسدت وعطلت وضيعت ما كان يرجو من الخيرات في ذلك الزمان الذي ودع. فيا أيها المحروم ويا أيها المقبول، باب الله تعالى لا مفر منه، باب الله تعالى فالزما. في صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فلعلك يا مقبول أصبحت صائما، ولعلك يا محروم لا تؤخر ولا تقصر في ذلك الصيام. ففي الصيام أولا فضيلة استكمال صيام الدهر، فمن ضم إلى صيام رمضان هذه الأيام كان ذلك كصيام الدهر، فالحسنة بعشر أمثالها، فثواب شهر عشرة أشهر، وستة أيام في عشرة تعني شهرين آخرين، فكان صيامه كأنما صام دهرا. وفي صيام هذه الأيام شكر على صيام رمضان، فإن شكر الصيام صيام آخر، فإذا أعانك وقد أعانك فصمت رمضان، فليكن صيام هذه الأيام شكرا لله تعالى على صيام رمضان. وفي صيام هذه الأيام استدراك لما فات من قبل في وظائف الصيام، أليس قد أصاب صومك في رمضان لغو ورفث وغيبة وكلام غير مطلوب، فليكن في صيامك في شوال احتراز عما غلبت عليه بسبب الآثام مما يخرق الصيام. وفي صيام هذه الأيام كذلك استدراك لما فات من وظائف رمضان، فليكن في هذه الأيام تلاوة للقرآن يستدرك بها ما فات، وليكن في هذه الأيام صدقات واعتكاف، وليكن في هذه الأيام قيام وتبتل ومناجاة. وفي صيام هذه الأيام إعلان بالمداومة على الطاعات، وأن هذه الطاعات ليست مختصة بزمان رمضان، وأنها العبد ودربه الذي لا يخالفه إلى غيره. وفي صيام هذه الأيام إعلان بعدم السآمة من الصيام والعبادات، وأن النفس قد أعانها الله تعالى على الصيام فأحبته، لم تسأم منه ولم تضق بفعله، فإذا انقضى الصيام وأفطرت رجعت إلى ذلك الصيام محبة مبادرة. وفي صيام هذه الأيام سبيل للتعرف على قبول الأعمال، فمن صام بعد رمضان 6 من شوال أو زاد فأكمل صيام شوال رجاء أن يكون ذلك عطاء من الله تعالى، فلعلامة قبول الحسنة التوفيق بحسنة بعدها، ولعلامة العقوبة على الفعل التخذيل حتى يقع في سيئة تزيد عليها، فلعل ذلك الصائم في شوال يتشوف إلى تحققه بقبول الأعمال إذا جمع على ذلك عزيمته فوافق جود ربه، فإذا ذلك البدن متلبس بصومه رجاء أن يكون ذلك بعض ما يدل على قبول عملي. فيا نفس صنعتي سوء الصنع فلقيت الذي لقيت جزاء يقصر عن سوء صنعك، فلقد كان جزاؤك الحق جزاؤك الحق أشد من ذلك، فلطف الله تعالى بك ويعفو عن كثير، فيفوتك بعد ذلك يا نفس تحسرك على فقدك، يفوتك بعد ذلك يا نفس تألمك لحرمانك، ويحك لو فاتك ويحك لو فاتك ألا تخافين أن يدركك الموت ويبغتك، فاللهم أحينا وبلغنا رمضان، اللهم أحينا بالطاعات وترك الخطايا وبلغنا رمضان، اللهم أحينا بالطاعات وترك الشهوات والغفلات وبلغنا رمضان، اللهم أحينا بجمع عزيمة قلوبنا على ما تحبه وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم يسرنا للسير إلى رمضان من الآن، اللهم يسرنا للسير إلى رمضان من الآن، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان حتى ندركه، اللهم سلمنا لرمضان حتى نبلغه، اللهم سلمنا لرمضان حتى نشهده، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم لا تحرمنا بعد رمضان من الصيام والقيام. اللهم لا تحرمنا بعد رمضان من الصيام والقيام. اللهم تجاوز لنا عما كان في رمضان من الصيام والقيام. اللهم تجاوز لنا عما كان في رمضان في الصيام والقيام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على الدوام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على الدوام. اللهم احرس جوارحنا من الآثام. اللهم احفظ قلوبنا من الغفلات والعصيان. اللهم يسر جوارحنا للطاعات الكرام. اللهم ثبت أقدام المجاهدين. اللهم اربط على قلوب المؤمنين. اللهم فرق جموع الكافرين. اللهم فزع جيوش المشركين. اللهم زلزل أجناد الكافرين. اللهم أهلك الكافرين والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم يا كريم فرج كرب المكروبين. اللهم يا حليم فك أسر المظلومين. اللهم يا قهار انصرنا على القوم المفسدين. رب انصرنا على القوم المفسدين. اللهم طهر الأزهر من المفسدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرى، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. اللهم رد عنا بأس الكافرين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الاستئناف عمل آخر يكون قطعا لمرحلة من مراحل السير إلى الله عز وجل. وإذا جاد الله عز وجل علينا برمضان فإن حق رمضان ألا يذهب من قلوب الناس وأن يظلوا مشغولين بما حصلوا من ثمار السعي في رمضان، وأن يكونوا كذلك غير غافلين عن الآفات التي أصابت الأعمال والأحوال في رمضان، وينبغي ألا يكون رمضان نهاية السعي ولا آخر الاجتهاد والنشاط، بل ينبغي أن يكون السعي موصولا وألا يتبع رمضان فترة ولا خمول ولا ضعف سير إلى الله تعالى، بل حق ما كان في رمضان أن يسبب أسباب قوة السعي إلى الله تعالى وأسباب النشاط في تحصيل أسباب الندى. لا بأس علينا أن نفتح اليوم المجال لأسئلتكم واستفساراتكم فيما كان وفيما يكون. أحاديث: اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن الصلاة. هذا الحديث ليس لا في الصحيحين ولا في الكتب الستة، والظاهر أن لا أصل له. من دخل المقابر فقرأ ياسين خفف الله عنه يومئذ ما كان له بعدد من فيها حسنات وفتحت له أبواب الجنة. ما جدير بأن يلتحق بما سبق في ياسين حديث ابن حبان اقرأوا على موتاكم ياسين، وفيه مقال، وحديث سنن الدارمي وإسناده جيد من قرأ سورة ياسين في ليلة غفر له تلك الليلة. هذا إسناده جيد، والآخر شأنه أن يكون حسنا، إلا أن في إسناده مقالا، يعني لو كان معمولا به في الجملة. الحديث الثالث: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فقة أبدا، وله بكل آية قرأها مثل ثواب امرأة أيوب. إلى قوله من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فقة أبدا، هذا في المطالب العالية جود إسناده محقق الكتاب، جود إسناد هذا الحديث إلى هذا اللفظ: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فقة أبدا، في المطالب العالية جود إسناده الأعظم. السؤال الثاني: هل يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة ورأى من يصلي النافلة إذا لم يدرك صلاة الجماعة؟ الجواب أن ذلك مختلف فيه، ومذهب الشافعي صحة صلاة الفريضة وراء من يصلي النافلة، ولهم المستند الصحيح من الأثر، فقد كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضته الحاضرة ثم ينطلق ليصلي بقومه نافلة وهم يصلون وراءه فريضتهم، على علم من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار، فدل على إجزاء الفريضة وراء النافلة وصحة بنائها عليها. رجل لديه قطعة أرض بالأرياف أراد التبرع بها للأزهر لإنشاء مدرسة دينية، فاشترط عليه الأزهر يعني بواسطة القائمين عليه تعسيرا وتصعيبا وامتحانا من الله تعالى، اشترط الأزهر أن يبنيها أولا، وليس معه ما يبني به. يعني الأزهر التربية والتعليم تقول من أراد التبرع فإنها ترحبه ذلك من غير قيد أو شرط. فجعل الله تعالى امتحانا للمتدينين بأن أوجد في الأزهر هؤلاء الصادين عن سبيل الله تعالى. الذي يريد أن يتبرع في الأزهر لا يقبل الأزهر منه التبرع، لأنهم لا يريدون أن يفتحوا لا معاهد ولا أن يعلموا الناس الدين، فأصبحت المسألة محنة المتدينين، فأن الأزهر هو معقل الدين، وأنهم لابد أن يتحملوا الأذى في سبيل إبقائه وتشييده، ولابد أن ألا تثنيهم الصعاب والعقبات عن المضي في ذلك. فصاحب المسألة يريد أن يتبرع بهذه القطعة لإنشاء مدرسة عادية حيث لا تشترط هيئة الأبنية التعليمية القائمة على بناء مدرسة التربية والتعليم لا تشترط شروطا ما. فالسؤال فهل البناء في هذا الحال صدقة جارية؟ وجوابه أن شرط الصدقة الجارية أن تؤول إلى عبادة الله تعالى وتعظيمه، لكن المدارس العادية تدرس الدين كمادة هامشية لا يدخل في المجموع ولا اعتبار به، وساعته ضئيلة جدا. فالجواب أن ذلك لا يعتبر صدقة جارية، إن الذي يعتبر صدقة جارية إنما هو بناء المعاهد التي يحفظ فيها كلام الله تعالى وتدرس فيها أحكام الدين الحنيف. وهذا الذي يريد أن يتبرع بالأرض عليه أن يصطبر حتى يصلح الله تعالى الحال، أو يأتي بأمر من عنده ويتهيأ له بناؤه معهدا يظل باقيا في حراسة الدين إلى يوم الساعة. عليها صيام ولها خمسة أولاد، فليجوز لأولادها الخمسة أن يقضوا عنها بتقسيم الأيام عليهم؟ الجواب نعم، من مات عليه الصيام صام عنه وليه، فإذا قسم الأولياء هذه الأيام بينهم فصاموها أجزاء ذلك عنهم. شخص أعطى شخصا آخر مبلغ 120 جنيها عيدية، يعني في العيد، يقول ولكن هذا المبلغ من فوائد البنوك، يقول فليجوز لي أن أشتري به طعاما للمساكين والأيتام لكي أتخلص من هذا المال؟ الجواب يجوز ذلك بشرط أن يكون أولئك المساكين والأيتام في درجة الضرورة المهلكة، يعني بحيث أنه لو لم يعطيهم هذا الطعام ماتوا أو مرضوا أمراضا ثقيلة، لكن لو كانوا يصبرون على الجوع أو كان الجوع لا يؤثر فيهم فلا يجوز أن يعطيهم من هذه الفوائد الملعونة المشؤومة شيئا، فإنما يصرف هذا المال في سداد حاجات المضطرين الذين يكون ذلك المال إنقاذا لهم من المرض أو من البرد أو من الجوع المفسد. عليها 4 أيام من رمضان غير الماضي بسبب المرض، فما عليها؟ الجواب أنها لو لم تقضي هذه الأيام وتأخرت في القضاء وكان لها عذر المرض فليس عليها إلا القضاء فقط، فمن تعذر عليها قضاء رمضان فيما بين الرمضانين بسبب المرض كانت معذورة ولم يجب عليها إلا القضاء فقط، أما لو لم يكن لها عذر فعليها القضاء والكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكينا. شاء وثلاثة تقول أنها حديثة عهد بارتداء النقاب، تقول وقبل أن تلبسه تقدم لخطبتها شاب يعمل سائقا على عربية نقل، تقول وهو يجلس على المقاهي ولا يحافظ على الصلوات، كما بلغها أنه شرب الخمر. تقول أن الآن مخطوبة له، فما الحكم في ذلك وماذا يجب علي فعله تجاه هذه الخطبة؟ الجواب أن شرط القبول للرجال شيئان: الدين والخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، فإذا كان على دين وخلق كان جديرا بالقبول وأن لا يرد. أما إذا كان له دين وليس له خلق فلعلها لا تحتمله ولا تصطبر على عشرته، فلا علينا إذا رددناه. وإذا كان ذا خلق وليس له دين فلا بركة فيه ولا خير على الإطلاق. فهذا الشخص الظاهر أنه لا دين له، وإذا كان الأمر على الموصوف في الرسالة بأنه لا يزيد على الخطبة فمن الآن الخلاص منه أقرب. فعلى هذه الفتاة أن ترسل إليه أن يكف عن القعود على المقاهي وأن يحافظ على الصلوات وأن لا يشرب الخمر، وإلا فعليها أن تبادر بفض ما بينها وبينه من الارتباط. يعني هي أو أهلها يؤذنونه بإنهاء هذا الوعد الذي بينه وبينهم، فإن الخطبة لا تزيد عن وعد من كل من الطرفين بإمضاء أمر النكاح، فيجوز الرجوع في هذا الوعد للسبب الشرعي الظاهر، وهو تبين عدم صلاحية ذلك الإنسان لكونه غير متدين على الإطلاق. وقع شخص على زوجته في نهار رمضان ولا يقدر على الصيام لضعف إيمانه، فلا يجوز له الإطعام؟ الجواب أن هذا ليس عذرا، والكفارة مرتبة ترتيب كفارة الظهار، ولا ينتقل من خصلة إلى خصلة أخرى إلا مع تعذر ذلك. وأما الاعتذار بضعف الإيمان فعذر سخيف بارد لا يعتبر ولا يعتد به. يعمل في بنك ثم انفصل وترك لها بعض المال مؤخر صداقها وبعض الهدايا، تقول عندما التزمت علمت أن هذا المال حرام، ولكن في نفس الوقت توفي والدها مدينا، تقول فسددت من هذا المال بعض ديني، فهل هذا المال حرام؟ وهل ما سددته لدين والدي يتعذب به؟ وماذا تفعل في بعض الهدايا التي تركها لها ولدوز التصدق بها، مع العلم بأن هذه الهدايا من الملابس التي ترتديها المتبرجات؟ أما هذا المال فمال حرام حرمة مغلظة، حيث أنه سبب لعنة الله تعالى، فإن الربا يسبب وينزل لعنة الله تعالى. وأما وفاؤها هذا الدين من ذلك المال فلا يجزئ، فلابد أن يكون وفاء الدين من مال حلال، وهذا المال الحرام لا يجزئ وفاء ولا سداد الدين منه. والهدايا التي تركها لها زوجها لا يجوز التصدق بها على معنى الصدقة، لكن على معنى التخلص منها بشرط أمن الغائلة باستعمالها. فلو كانت ملابس يلبسها المتبرجات وقعت في أيدي من لا يتقي الله تعالى، فإن ذلك يعني الاشتراك في الإثم بينها وبين من لبسها، فعلى ذلك لا يجوز التصرف في هذه الملابس إلا حيث يؤمن الفساد والفتنة منها. سؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد العيد لمن نسي أن يخرجها قبل الصلاة، وما الحكم في هذا؟ الجواب أن زكاة الفطر واجبة، ويتعلق الوجوب بإخراجها قبل صلاة العيد، فمن فاته بعذر أو بغير عذر إخراجها قبل صلاة العيد لم يسقط وجوبها عنه، واجب عليه أن يخرجها أبدا، يعني في شوال ففاته إخراجها في شوال، ففي ذي القعدة، ففي ذي الحجة، يظل ذلك دينا في ذمته لا يسقط عنه حتى يؤديه. أما كان ذلك قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد فذلك لا يعني سقوطها إذا فات زمانها، بل يلزم إخراجها وإن فات زمانها، يلزم إخراجها قضاء وإن فات زمان الأداء لها. سؤال عن المعاني التي يجب أن يتفكر فيها المعتمر في أشواط الطواف والسبع وكذلك أشواط السعي بخلاف الذكر. الجواب أن لذلك مقام آخر ليس الآن. نفس السائل يقول: هل يمكن خلال فترة الزيارة الوجيزة التي هي 10 أيام أن يفعل عمرة أخرى؟ الجواب نعم، يجوز له أن يفعل عمرة أو عمرتين أو ما شاء الله له. سؤال: كيف يزكى مال كان في شركات الأموال وقبض بعد عدة سنوات، هل يزكى عند قبضه فورا أو يمر عليه سنة من قبضه، وهل يزكى عن السنوات التي كانت في حوزة شركات الأموال؟ الجواب أن ثم تفريقا بين المال الميؤوس منه والمال المرجو سداده، فإذا كان هذا المال ميؤوسا منه زكاه عند أخذه زكاة عام واحد ولا ينتظر شيئا، أما إذا كان هذا المال مرجوا سداده بحيث غلب على ظنه أن هذه الشركات ليست نصابة أو أن الحكومة سوف تسدد ما عليها، وجب عليه أن يزكيها لكل السنوات. أما إذا غلب على ظنه اليأس من أخذها فمتى قبضها زكاها زكاة حول واحد ولا ينتظر شيئا. سؤال: ما هي أسباب إزالة قسوة القلب؟ الجواب أن قسوة القلب إنما تكون مع كثرة الشهوات ومع ذهاب الانكسار، فلو في القلب انكسار وذل فمن شأن ذلك أن يقسو معه القلب، وإذا كانت الشهوات قليلة، شهوات المطاعم والمشارب والمناكح، فإن من شأن ذلك أيضا أن يذهب قسوة القلب. فعلى ذلك يلزم لإزالة قسوة القلب استعمال دواء الصيام واستعمال دواء القيام، فإن في الصيام كسرا لشهوات النفس، وفي القيام توطن في مقام الذل، يقوم ذليلا بين يدي ربه سبحانه وتعالى فيتوطن في ذلك المقام قلبه، ومن شأن ذلك أن يرجع على قلبه بالانكسار. ومن أسباب قسوة القلب كذلك عجب المرء بنفسه وغروره بحلم ربه وتكبره على خلقه، فإذا دفع هذه الآفات حن قلبه وذل، وإلا فما فمدة عجبه بنفسه أو غروره أو غروره بعمله أو تكبره على خلق الله تعالى فلا يذل قلبه ولا يرق بل يقسو ويجفو. شخص يقول أنه يعمل محاميا يقول كيف أتقي الشبهات في هذه المهنة؟ ابتداء لا يجوز له أن يأخذ القضايا التي يدافع فيها عن المجرمين، بل حقه أن يأخذ القضايا التي يكون فيها معبرا عن لسان البراء المتهمين، فلا يأخذ قضايا المخدرات ولا قضايا الآداب، يدافع عن تجار المخدرات أو يدافع عن الداعرات الزانيات، ويتجنب النصب بحيث لا يهم العميل بأن الموضوع كذا أو أنه سيذهب ولا يذهب، فيلتزم الصدق ويلزم نصرة الضعفاء، فعسى أن يقيه الله تعالى شر هذه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.